الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، فهذه الحلقة 37 بعد 100 من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الحكيم. تكلمنا على معنى قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكننا لم نتمكن من ذكر الفوائد والأحكام منها، فلنذكرها الآن مستعينين بالله عز وجل، مستلهمين منه الصواب والهداية. في هذه الآية الكريمة العناية بما ذكر الله تعالى فيها من أحكام، ووجه ذلك أن الله صدرها بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على أهمية ما يوجه إلى المنادى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطاب في الأكل مما في الأرض يعم المؤمنين والكافرين، لقوله تعالى: يا أيها الناس، وكلمة الناس عامة، لكن جاء في آيات أخرى توجيه ذلك للمؤمنين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهل يخصص عموم هذه الآية بالآية الأخرى ونقول إن الذين يؤذن لهم بالأكل مما في الأرض هم المؤمنين خاصة، وأما الكافرون فإنه لا يحل لهم الأكل مما في الأرض بل سيحاسبون على ذلك، أو نقول إن هذه الآية عامة وأن ما في الأرض يأكل منه الكافرون والمؤمنون على أنه حلال لا يحاسب عليه الكافر؟ ولكن المعنى الأول أصح، وأن المراد بالناس هنا إما عموم الناس وخصص بالمؤمنين، أو أن المراد بها الخاص، المراد بها الخصوص، يعني عبد يا أيها الناس، والمراد بها يا أيها الذين آمنوا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ومفهوم قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أن غير المؤمنين العاملين الصالحات، ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فعلى هذا فيكون ما في الأرض حلال للمؤمنين، ليس فيه تبعة عليهم، وحلال للكافرين بمعنى أننا لا نمنعهم من تناوله، ولكن عليهم كذلك تبعة، وأنهم سيحاسبون عليه يوم القيامة، فيقال: جمع كرتم نعمة الله وكفرتم به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما في الأرض حلال لنا، وهذا كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا فيكون الأصل فيما في الأرض أنه حل لنا، فمن ادعى تحريم شيء مما في الأرض قلنا له ائت بالدليل، فإن جاء بالدليل وإلا فالأصل حل، ولا فرق في ذلك بين الحيوان والجماد، فالأشجار والثمار وغيرها الأصل فيها الحل حتى يكون دليل على المنع، والحيوانات كلها الأصل فيها الحل حتى يكون دليل على المنع. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يكون كسب الإنسان لهذا الحلال على وجه طيب، والطيب هنا ضد الخبيث، والخبيث كل ما يحرم من تصرف، وبهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، ومهر التغيير خبيث، وكسب الحجام خبيث. فيستفاد من هذا كما قلت أنه يجب أن يكون ما تأكله من نفل الأرض من الحلال مكتسبا على وجه مشروع. ويتفرع على هذه القاعدة أنه لا يحل للإنسان ما اكتسبه بوجه محرم، فمن اكتسب مالا بالغش أو الكذب أو الربا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له أكله بل هو حرام عليه. لكن من جاءه موعظة من الله وانتهى وتاب فقد قال الله تعالى في الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم اتباع خطوات الشيطان. فإن قال قائل بأي طريق نعلم خطوات الشيطان؟ قلنا بما ذكر الله عز وجل في قوله ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا هممت بمعصية صغيرة فذلك من أمر الشيطان، وإذا هممت بمعصية كبيرة فاحشة فذلك أيضا من أمر الشيطان، وكل معصية تهم بها فإنها من أمر الشيطان، فإذا اتبعت هواك فيها فقد اتبعت خطوات الشيطان. ومنها من فوائد الآية التحذير من الشيطان بقوله إنه لكم عدو مبين. والتحذير من الشيطان يتفرع عن التحذير من أولياء الشيطان الذين يأمرون بالفحشاء والمنكر، فإن هؤلاء هم أولياء، فالواجب على المسلم الحذر من الشيطان لأنه عدو، والحذر من أولياء الشيطان لأنهم أيضا عدو. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقوله تعالى في المنافقين فاحذرهم هم العدو قاتلهم الله أن يؤفكون. فالواجب الحذر من الشيطان وأتباعه لأنهم أعداء لنا. ومن فائد الآية الكريمة بيان ما أمر به الشيطان، وهو أنه يأمر بالسوء المعاصي الصغار والفحشاء المعاصي الكبار. ومن فائدها تحريم القول على الله بلا علم، وهذا يشمل تحريم القول عليه في ذاته، وتحريم القول عليه في أسمائه، وتحريم القول عليه في صفاته، وتحريم القول عليه في أحكامه الكونية والقدرية، والبحث بقية تأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، فهذه الحلقة 37 بعد 100 من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الحكيم. تكلمنا على معنى قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكننا لم نتمكن من ذكر الفوائد والأحكام منها، فلنذكرها الآن مستعينين بالله عز وجل مستلهمين منه الصواب والهداية. في هذه الآية الكريمة العناية بما ذكر الله تعالى فيها من أحكام، ووجه ذلك أن الله صدرها بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على أهمية ما يوجه إلى المناجاة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطاب في الأكل مما في الأرض يعم المؤمنين والكافرين، لقوله تعالى يا أيها الناس، وكلمة الناس عامة، لكن جاءت في آيات أخرى توجيه ذلك للمؤمنين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهل يخصص عموم هذه الآية بالآية الأخرى ونقول إن الذين يؤذن لهم بالأكل مما في الأرض هم المؤمنون خاصة، وأما الكافرون فإنه لا يحل لهم الأكل مما في الأرض بل سيحاسبون على ذلك، أو نقول إن هذه الآية عامة وأن ما في الأرض يأكل منه الكافرون والمؤمنون على أنه حلال لا يحاسب عليه الكافر؟ ولكن المعنى الأول أصح، وأن المراد بالناس هنا إما عموم الناس وخصص بالمؤمنين، أو أن المراد بها الخاص، المراد بها الخصوص، يعني عبد يا أيها الناس والمراد بها يا أيها الذين آمنوا. ويدل من هذا قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ومفهوم قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أن غير المؤمنين العاملين الصالحات، ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فعلى هذا فيكون ما في الأرض حلال للمؤمنين، ليس فيه تبعة عليهم، وحلال للكافرين بمعنى أننا لا نمنعهم من تناوله، ولكن عليهم كذلك تبعة، وأنهم سيحاسبون عليه يوم القيامة، فيقال لما أكلتم نعمة الله وكفرتم به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل ما في الأرض حلال لنا، وهذا كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعلى هذا فيكون الأصل فيما في الأرض أنه حل لنا، فمن ادعى تحريم شيء مما في الأرض قلنا له يأتي بالدليل، فإن جاء بالدليل وإلا فالأصل حل، ولا فرق في ذلك بين الحيوان والجماد، فالأشجار والثمار وغيرها الأصل فيها الحل حتى يكون دليل على المنع، والحيوانات كلها الأصل فيها الحل حتى يكون دليل على المنع. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يكون كسب الإنسان لهذا الحلال على وجه طيب، والطيب هنا ضد الخبيث، والخبيث كل ما يحرم من تصرف، وبهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث ومهر التغيير خبيث وكسب الحجام خبيث. فيستفاد من هذا كما قلت أنه يجب أن يكون ما تأكله من في الأرض من الحلال مكتسبا على وجه مشروع. ويتفرع على هذه القاعدة أنه لا يحل للإنسان ما اكتسبه بوجه محرم، فمن اكتسب مالا بالغش أو الكذب أو الربا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له أكله، بل هو حرام عليه. لكن من جاءه موعظة من الله وانتهى وتاب، فقد قال الله تعالى في الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم اتباع خطوات الشيطان. فإن قال قائل بأي طريق نعلم خطوات الشيطان؟ قلنا بما ذكر الله عز وجل في قوله ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا هممت بمعصية صغيرة فذلك من أمر الشيطان، وإذا هممت بمعصية كبيرة فاحشة فذلك أيضا من أمر الشيطان، فكل معصية تهم بها فإنها من أمر الشيطان، فإذا اتبعت هواك فيها فقد اتبعت خطوات الشيطان. ومنها من فوائد الآية التحذير من الشيطان بقوله إنه لكم عدو مبين، والتحذير من الشيطان يتفرع عن التحذير من أولياء الشيطان الذين يأمرون بالفحشاء والمنكر، فإن هؤلاء هم أولياءهم، فالواجب على المسلم الحذر من الشيطان لأنه عدو، والحذر من أولياء الشيطان لأنهم أيضا عدو. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقوله تعالى في المنافقين فاحذرهم هم العدو قاتلهم الله أن يؤفكون. فالواجب الحذر من الشيطان وأتباعه لأنهم أعداء لنا. ومن فائد الآية الكريمة بيان ما أمر به الشيطان، وهو أنه يأمر بالسوء المعاصي الصغار والفحشاء المعاصي الكبار. ومن فائدها تحريم القول على الله بلا علم، وهذا يشمل تحريم القول عليه في ذاته، وتحريم القول عليه في أسمائه، وتحريم القول عليه في صفاته، وتحريم القول عليه في أحكامه الكونية والقدرية، وللبحث بقية تأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.